يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا 13 بفضل الله سبحانه وتعالى، الجزء الثاني من صحيح السير. في اللقاء السابق ذكرت قصة زواج أم المؤمنين عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تزوجها ودخل بها وهي في التاسعة من عمره. فقلت من ناحية السند فلا مغمز ولا مطعن، ولم يطعن أحد من علمائنا فيما أعلم، علماء الحديث الثقات، في سند قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة. ومن تكلم من بعض المعاصرين في هذه المسألة قاس قياس هذا العصر على عصر النبوة، فقال إنه عائشة كيف يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من طفلة صغيرة في التاسعة من عمرها، وقاسها قياسا غير صحيح، لأن لكل عصر أحواله، لأن لكل عصر أحواله. فأحوال العصر النبي عليه الصلاة والسلام وما قبل عصر النبي تختلف عن أحوالنا في العصر الحديث. نعم، إن الفتاة الآن في التاسعة من عمرها في بلادنا لا تصلح للزواج، لكن الأمر لم يكن هكذا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وعند العرب. فكان الولد بمجرد ما يبلغ يتزوج، والبنت بمجرد أن تبلغ تتزوج. ما كان عندهم شهادات ميلاد كحالنا الآن، يقولون هي في السابعة، هي في الخامسة، هي في السادسة، ما كان عندهم ذلك، وإنما كان إن صلحت للزواج تتزوج، إذا بلغت تتزوج، لا ينظرون إلى عمرها، والولد إذا بلغ يتزوج، لا ينظر إلى عمره. فانظر مثلا إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، كم كان بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص، بين أكبر أبنائه. ذكر الإمام الذهبي أنه كان بينه وبين ابنه 11 عاما، يعني كان من الفارق ما بين الولد وبين أبيه 11 سنة. معنى ذلك أن والده تزوج مثلا في العاشرة أو دون العاشرة. فمسألة أنه الحسابات وشهادات الميلاد كل هذا وليد العصور الحديثة، لكن في هذه الأزمنة كانت البنت تبلغ مبكرا ومجرد ما بلغت يزوجها أهلها، والولد يبلغ مبكرا ومجرد ما بلغ يزوجه أهله. وذكرت لكم مثال عبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه عمرو بن العاص. وكذلك لو نظرنا إلى حفصة، إلى أم المؤمنين، فقد تزوج من خنيس ابن حذافة رضي الله عنه، ومات عنها زوجها خنيس ابن حذافة بعد عدة سنوات، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في 17 من عمرها أو أقل من ذلك، يعني معناها أنها أيضا تزوجت وهي صغيرة. يبقى لا نقيس بمقياس هذا العصر على عصر النبوة، ونطعن في قصص لم يطعن فيها أحد من أهل العلم فيما أعلم. هذا من ناحية الرد العقلي على من يتكلم في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها. شبهة أخرى، يقولون إن فارق السن كان كبيرا ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين عائشة رضي الله عنها. نعم كان فارق السن كبيرا، ونحن في زماننا يعني لا يتزوج الرجل وهو بعد الخمسين من بنت دون العاشرة، ففارق السن فارق السن كبير. نعم هذا يقال في الإنسان العادي، قدرات مع تقدم السن بتختلف، العقل هذا عقلها يكون بيفكر تفكيرا معينا ويفكر تفكيرا آخر تفكيرا ناضجا، هذا لا يقال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن ناحية القوة الجسدية فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي قوة جسدية لا تقارن بالرجال ولا مجال لمقارنتها بالرجال العاديين الأسوياء، ده من ناحية القوة الجسدية. من ناحية التفكير فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يعني استوعب كل الناس، وكيف لا وهو خير خلق الله سبحانه وتعالى وقد علمه ربه سبحانه وتعالى. فالمطاعن في هذا لا تنطبق على الرسول عليه الصلاة والسلام بأي حال من الأحوال. من القصص السعيدة بعد زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أم عائشة رضي الله عنها ولادة أسماء أخت عائشة رضي الله عنها لابنها عبد الله، عبد الله بن زبير، وهو أول مولود ولد بعد الهجرة. تحكي لنا أسماء رضي الله عنها والقصة في الصحيحين أنها خرجت وهي متم يعني خرجت للهجرة وهي في شهرها الأخير، متم يعني كانت حاملا وأوشكت أن تضع، ومع ذلك تحملت المسير وتحملت مشقة الهجرة من مكة إلى المدينة. قالت خرجت وأنا متم فوضعت عبد الله في قباء، وضعته في قباء ثم جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حنكه، جاء بطمرة فمضغها وحنك بها أي في فمه هكذا فم عبد الله ابن الزبير، فكان أول ما دخل جوف عبد الله ابن الزبير هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة رضي الله عن أبيه وعنه، عن أبي الزبير وعن عبد الله. فهذا كان أول مولود ولد بعد الهجرة، واستجيبت دعوة النبي فيه، فبارك الله في عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. النبي عليه الصلاة والسلام بعد بناء المسجد فإنه وجد الناس يراقبون الشمس، فمنهم من يأتي متأخرا ومنهم من يأتي مبكرا ماشي، فقد تغيب الشمس فلا يستطيعون ضبط أوقات الصلاة. فاجتمع النبي عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه من حديث أنس بن مالك عن بعض عمومته في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما، أضم الروايات إلى بعضها البعض. النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه كيف يعلن أصحابه بالصلاة بحيث يكون هناك وقت وعلامة يعلم الناس بها دخول وقت الصلاة. فأشار عليه بعض الصحابة أن ينصب راية، أن ينصب راية يعني علما، هذا العلم يرفع في وقت الصلاة ثم يخفض بعد ذلك. فلم يعجبه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعجبه ذلك، سألت يرفع علم وقد يراه البعض ولا يراه البعض وقد تتسع المدينة بعد ذلك والنبي يشرع إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام، فهل ستكون كل المساجد ترفع رايات وتخفض الرايات؟ فلم يعجبه ذلك. فقال له بعضهم فلنجعل القنع، قنع الشبور وهو بوق اليهود الذين ينفخون فيه عند صلواتهم. فلم يعجبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا من فعل اليهود، من فعل اليهود. فقال له بعضهم فلنجعل ناقوسا، يعني ناقوس كالكنائس، ندق به عند دخول وقت الصلاة. فلم يعجبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال هذا من فعل النصارى. النبي عليه الصلاة والسلام يريد للأمة أن تتميز، أمة جاءت قائدة يريد لها أن تتميز صلى الله عليه وسلم، فلا تقلد أي أمة سابقة، لا في شيء من أشيائها، فلا في طريقة الصلاة ولا في جمع الناس للصلاة، فيريد للأمة أن تتميز بشخصيتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام انفض هذا الجمع ولم يصلوا إلى شيء. اهتم عبد الله ابن زيد رضي الله عنه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يجمع الناس للصلاة، فنام، وفي رواية قال وأنا بين النائم واليقظة، فرأى أنه جاء من يعلمه الآذان، وفي رواية أنه رأى رجلا يحمل ناقوسا، فقال له بعني هذا الناقوس نعلن به عن الصلاة، قال هل أعلمك خيرا من ذلك؟ قال فردد عليه الآذان، الآذان على الصورة التي نحن نسمعها الآن، فعلمه الآذان. فجاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وأنا بين النائم واليقظان رأيت الآذان، وبدأ يردد يقول ما رآه بالضبط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه رؤية حق، فعلمه بلالا فإنه أندى صوتا منك. أنصار هنا يقولون إن عبد الله بن زيد كان مريضا، ولو لم يكن مريضا لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم بلالا، لكن الرواية التي فيها علمه بلالا فإنه أندى صوتا منك ترد على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلة هي نداوة صوت بلال رضي الله عنه. وسبحان الله الجزاء من جنس العمل، فإن بلالا لما كان يعذب في مكة ما زاد على أنه كان يعلن التوحيد، فيقول أحد 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 أحد، ولم يأخذ بالرخصة في أنه في حالة الإكراه وشدة التعذيب يجوز له أن يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يأخذ بهذا الرخصة وأخذ بالعزيمة، فكان الصبيان يجرونه في شعاب مكة وعلى صدره الحجارة الثقيلة وهو عاري يلعب به الصبيان، وما زاد على أنه أعلن التوحيد يقول أحد 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 أحد، فكان الجزاء من جنس العمل، فقدر الله له أنه هو الذي يرفع الآذان إعلان التوحيد بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلم عبد الله بن زيد رضي الله عنه الآذان لبلال، فكان يقول وبلال يردد خلفه. لما سمع عمر رضي الله عنه الآذان لأول مرة يعني يعلن به من ويرفع من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما سمع صارع بالخروج من بيته حتى أنه استكمل ارتداء الملابس وهو في الطريق، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل ذلك، رأى ذات الرؤية. وكان عمر في رواية رآه من مدة عدة أيام من 20 يوما ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في رواية تقول هكذا، لكنه لما سمع الآذان فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني رأيت ذات الرؤية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله إنها رؤيا حق، إنها رؤيا حق. فالأذان صار علامة من علامات الإسلام، فسبحان الله لو أن يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام وافق على الراية أو وافق على الناقوس، فكيف كنا نفرق بين ناقوس النصارى ناقوس المسلمين، أو ما بين بوق اليهود وما بين بوق المسلمين، لكن سبحان الله من يومها والآذان في البلاد الإسلامية علامة على إسلام البلد وما كانت البلد تحارب ويرفع فيها الآذان، وعلامة على الإسلام دعوة للتوحيد، تذكير دائم بأهمية الصلاة وبفضل الصلاة وبالإسراع لمن يسمع إلى الصلاة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.